بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص وعبر من حياة الأنبياء، مما ذكره الله جل وعلا في كتابه أو حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم عنها في سنته. وكنا قد تكلمنا عن شيء مما في بدء خلق آدم عليه السلام، وأمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم. قبل أن نواصل الحديث، هيئة آدم وخلق حواء، خلق الله جل وعلا الإنسان في أحسن وأكمل هيئة، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله جل وعلا أخبر أن خلق الإنسان في أحسن تقويم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، وأجاء في لفظ: وطوله 60 ذراعا، وطوله 60 ذراعا. ثم قال، أي قال الله جل وعلا لآدم: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وأما خلق الله جل وعلا لحواء، فإنها خلقت من ضلع آدم ليأنس بها ويسكن إليها ويكون منهما النسب، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. وأما الملائكة فخلق عظيم كريم، جبلوا على طاعة الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور. وصفهم الله جل وعلا بطول ودوام العبادة، قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد مر معنا أن الملائكة قد استرشدوا واستفهموا عن سبب السجود، عن سبب خلق آدم، وهذا الاستفهام ليس من باب الاعتراض، وإنما من باب الاستعلام. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقد بين الله جل وعلا فضل آدم على الملائكة، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وأما إبليس فإنه كان يعيش مع الملائكة لكثرة عبادته، ولم يكن منهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين خلقة إبليس: إلا إبليس كان من الجن، قال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، فخلق إبليس هو من نار. وقد أظهر إبليس حسده المبكر على آدم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، أي يقع منه الخطأ. قد أمر الله جل وعلا بالسجود لآدم بعد نفخ الروح، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا السجود هو سجود تحية وتقدير، ونسخ هذا الأمر في شريعتنا، قد كان موجودا في الأمم السابقة كما في قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ولكن ها هنا عندما أمر انقسموا إلى قسمين، فالملائكة امتثلوا الأمر فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أما إبليس فإنه أبى، كما قال تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، والذي منعه من ذلك هو الحسد، قال الله جل وعلا له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وكان رد إبليس: قال أسجد لمن خلقت طينا، وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن هنا بدأ الصراع والعداوة بين الشيطان وبين الإنسان، فهذا هو موقف إبليس، عادانا، والله جل وعلا أمرنا أن نتخذه عدوا، فالله جل وعلا جعل هذه العداوة متأصلة في إبليس منذ خلقة آدم، ولما كان عدوا لنا أمرنا أن نتخذه كذلك عدو لنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذه عدوا، فاتخذوه عدوا، فهذا يدعونا إلى أن نتسلح بسلاح الإيمان، نتسلح بسلاح التقوى، نتسلح بسلاح الإخلاص، فإنه كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هناك عبر وعظات أخرى في هذه القصة البديعة التي ذكرها الله جل وعلا مستفتحا بها كتابه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نريد نصيحة للأمهات في طريقة تربية البنات والتزام البنات بالحجاب، ومن أي عمر تلبس البنت الحجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتربية الأولاد من البنين ومن البنات أمر فرضه الله جل وعلا على الوالدين وعلى من يلي أمر هؤلاء الأبناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقي أنفسنا من النار ونقي أهلينا، وأهل الإنسان هم زوجه وأبناؤه. هذا أول ما يخاطب به الإنسان فيما يختص بأهله، فهي مسؤولية عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وتربية البنات لها شرف عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يلي ثلاث بنات، وفي لفظ في اثنتين، فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن وأحسن تعليمهن إلا كن له حجابا من النار. فالمسؤولية تقع على عاتق الوالدين، مسؤولية مشتركة، الأب مسؤول وكذلك الأم مسؤولة. وكيف نربي هؤلاء البنات؟ نربيهم على أصل الإيمان أولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوثق صلة الصغار بربهم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث. فهذا أول ما نعلمهم أن يخافوا من الله سبحانه وتعالى، أن يقووا صلتهم بربهم تبارك وتعالى، أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ونجواهم. فإذا غرسنا في قلوبهم الإيمان، بعد ذلك نغرس في قلوبهم العبادات. وهم صغار نعودهم على المحافظة على الصلاة، نعودهم على المحافظة على الصيام. وذلك ربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا، كانوا يعطونهم العهن، يجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن، لا ينشغلون بالطعام والشراب وإنما ينسون. فالمسؤولية عظيمة، وهناك عدة أمور لا بد أن تتعني بها الأم في تربية البنات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييكم، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل.
الشيخ عندي سؤالين لو ما عليك أمر.
نعم.
أنا في يعني المحاضرات الجامعية عندي محاضرة تبدأ من الساعة 12:30 تقريبا لين الساعة 1:45، فمرات إني يوم يكون مؤذن أصلي الفرض في المسجد، يعني قبل المؤذن يصلي في المسجد الجامعة ومع جماعة في الجامعة، وعقب أصلي السنة، فيعني السنة اللي قبلية الظهر واللي بعديها أصليها بعد الظهر بعد ما أصلي الفريضة حسب ألحق لوقت المحاضرة. والسؤال الثاني بعد أني مرة يعني كنت بصلي، كان بس أني أعرف أن في على ملابسي نجاسة، فيوم نزعت الملابس الداخلية النجاسة ما عرفت وين أحطيه صراحة، فعطيته في جيبي وصليت. أنا عاد ما أعرف إذا صلاتي مقبولة ولا مقبولة، جزاكم الله.
عفوا بس بالنسبة للنجاسة هل عندك وساوس؟
لا ما وساوس قبل الحين ما عندي، لكن هل النجاسة يمكن كانت يعني قديمة من قبل يعني؟
كيف شفت على ملاعب كيف شفت النجاسة قديمة؟ يعني هل ظهر أثر رأيت النجاسة بعينك؟
اي رأيته بس انا يمكن لان من قبل يمكن كان موجود من قبل، يعني الملابس الداخلية عيد من قبل يمكن كان في عليها يعني قديمة هذه. لكن
كيف قديمة يعني؟ هل يعني بالغسيل ما خازت تقصد؟
لا ما خاز الغسيل على ما اظن انه ما خاز، لان مرة ثانية لبسته يعني كنت بلبس الملابس الداخلية مرة ثانية وشفته موجود الحين.
واضح خلاص ان شاء الله.
جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. سؤال الاخ عبد الله بالنسبه لل، يقول صلاه الظهر يقول يبدا تبدا المحاضره في الساعه 12:30 الى الساعه 1:45، يقول انا اصلي بعد ان يؤذن المؤذن مباشره، ويقول ثم اذهب الى المحاضره، ويقول اصلي السنه يعني قبل ذلك أو بعد، يقول بعد أن أصلي الفرض حتى يقول أدرك المحاضرة، فيقول هل في شيء؟ أول شيخ نعود للسؤال السابق، نكمل السؤال بالنسبة لتربية البنات. ذكرت فضل الشيخ هناك بدت يعني
نعم نختصر الجواب. إذا تعلمت البنت أصول الإيمان وتعلمت أصول الإسلام من الفرائض، فإنها بعد ذلك تعود على مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق سواء كانت هذه المكارم مما دعت إليها شريعتنا أو تعرف الناس على أنها من العادات الطيبة التي لا تخالف الشرع، فهناك عادات في التعامل والسنع ينبغي على الأم أن تعلم ابنتها على ذلك. إذا جاء الناس فإن ولو كان هذا صغير لا ينتظر الناس يخدمونه، إنما تعلمهم أنهم إذا أتوا إلى مجلس فإنهم يخدمون من في المجلس ولا ينتظرون أن يخدموا، يتعلموا الأخلاق الطيبة في التعامل والكلمات الطيبة في الترحيب وفي التوديع ونحو ذلك. هذه أمور ينشؤون عليها وهم صغار. ثم الأمر الثالث بعد أن تعلموا الأخلاق الطيبة يتعلمون بعد ذلك ما يتعلق بالحياء، فالحياء أمر يعلم عليه الصغار، يعلمون على الاهتمام بستر عوراتهم وأن لا تلمس عوراتهم وأن هذه مناطق لا ينبغي الاقتراب منها، وهذا كله حفظ وصيانة للبنت. ومما تعود أيضا كذلك على لبس الحجاب، واللبس يكون على سبيل التعويد، إذا بلغت 7 سنوات أحيانا تلبس حتى تعلم أن هذا من هذه من الأمور الطيبة، إذا كبرت شيئا فشيئا يبدأ في تعويدها على ذلك حتى تعتاد على لبس الحجاب متى ما بلغت. إذن تعلم على الحياة وتعلم على الستر وهي صغيرة، تلبس من الملابس ما لا يكون فاضحا وهي صغيرة، وهكذا حتى إذا أوشكت البلوغ كانت قد تدربت على مكارم الأخلاق وأصول الإيمان وأصول الطاعات والعبادات، ونشئت على مكارم الأخلاق وجميل العادات.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخ عبد الله يقول أنه يدرس في الجامعة، ويقول تبدأ الحصة في أو المحاضرة في الساعة 12:30 إلى يقول الساعة 1:45، فيقول أنا بمجرد أن يؤذن المؤذن أصلي صلاة الظهر في المسجد، ثم أصلي يقول السنن بعد ذلك، ثم يقب إلى المحاضرة.
الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فإن هذا إعلام بأن الوقت قد دخل، وأن من صلى في هذا الوقت صلاة الفريضة وما يتبع هذه الفريضة من السنن الرواتب والنوافل، فإنه يكون قد أدى العبادة في وقتها. وبناء على ذلك فكونه يصلي بعد الأذان ما يتيسر له من الرواتب والفرائض فإنه قد أوقع العبادة في وقتها، وهي صحيحة وتبرأ ذمته بفعلها ولا يطالب بالإعادة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول اكتشفت وجود نجاسة في ملابس الداخلية، فيقول وضعت الملابس الداخلية في جيبي ثم يقول نسيتها وصليت.
في الحقيقة يعني من خلال حديثي مع الأخ السائل لابد أن ننظر إلى قضية مهمة جدا في التعامل مع النجاسات البدنية. الأصل أن الإنسان مأمور بأن يزيل النجاسة، وإزالة النجاسة متى ما فعلت على وجه صحيح خلاص أدى الإنسان ما أمر. إذا كان مشروعا للإنسان أن يزيل النجاسة بالحجارة أو بما يقوم مقام الحجارة مثلا من المناديل، فإنها مطهرة وهي تزيل عين النجاسة وأصلها. ولكن استعمال الماء لا شك أنه أفضل وأنقى في إزالة النجاسة. إذن إذا كان الإنسان قد أدى ما هو مطلوب عليه، إذن لماذا يفتش؟ هذا التفتيش هو من الشيطان، ولذلك العلماء كانوا ينهون من التفتيش. لا تفتش يا أخي الكريم، قضيت حاجتك لا تبدأ تنظر في ثيابك وتنظر في الداخل وتنظر هل هناك علامة نجاسة. كل هذا من وسوسة الشيطان. أمرت نظفت خلاص انصرف وانسى، ولا تنظر تجلس تفتش، لأنك إذا فتشت صدقني لن تخرج من هذا التفتيش إلا وقد أوقع الشيطان في قلبك وجود النجاسة في الثياب. وذلك من حكمة الإنسان وسلامة عقله أن لا يفتش مطرقا متى ما أتى بما هو مطلوب منه شرعا. إذا أتيت بما هو مطلوب منك شرعا فهذا كافي. ويا أخي يعني الجسد ليس آلة أوتوماتيكية تفتح وتغلق غلقا تاما 100%. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان هكذا، ربما يخرج منه شيء يسير، وهذا أصلا لا يمكن التحرز منه. يعني لو قلنا لشخص، قلنا له قد بذل ما بذل ونظف أحسن تنظيف، قلنا جبنا المجهر وفتشنا سنجد نجاسة، إذن هل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يقتل نفسه حتى يزيل النجاسة؟ لا، فعلت ما أمرت شرعا خلاص لا تفتش، لا تنظر، لا ترجع تدقق، لأن هذه كلها أبواب للشيطان تفسد حياة الإنسان وتفسد عبادته وتجعله يعيش في عالم آخر من البحث في النجاسات وفي تطهيرها. وأمر في الحقيقة لو جلسنا يعني نفصل فيه ونذكر أحوال الموسوسين ربما ما وسعتنا هذه الحلقة من أمور والله أنه يشيب الرأس من ما يسمع الإنسان من حال الموسوسين. يمشي في الأرض يقول هذه نجاسة مني أنا، من شدة ما يوقع الشيطان في قلوبهم يقول أنا بلت، وهذا البول هو الموجود في الأرض، الماء الموجود في الأرض هو مني أنا. يتلاعب الشيطان فيهم تلاعبا عجيبا. وذلك لا تفتش أبدا، افعل ما أمرت، هذا أنت مأمور شرعا بهذا، تنظف تزيل النجاسة تجتهد، ثم بعد ذلك تتوكل على الله وتذهب تؤدي عبادتك وأنت في سلام وأمن من الشيطان وكيدي وسوسته. وأما أنك ترجع وتفتش وتنظر فاعلم أن هذا الباب من أبواب وسوسة الشيطان. ولذلك في أثناء الحديث قال هو أصلا هذه نظفت عن طريق أجهزة التنظيف ولم تذهب. إذن يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يبقى أثر للنجاسة. للنجاسة أحيانا لو حتى استعملت المطهرات لا تزول تماما، يبقى أثار من اللون، فهذه معفو عنها لأنه لا ينفك الأمر عنها. الآن لو وجد الدم وقع على الثوب وجلست تغسل الدم نظرت سترى البقعة موجودة. قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. كذلك ربما ينظف الإنسان نجاسة ولكن يرى أن البقعة ما زالت موجودة، وهو قد اجتهد وأزال، أزال عينها وأزال أكثرها، لكن تبقى علامات في أطرافها، نقول يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن هذا الذي رأيته وقد كان موجودا بعد غسله بهذه الأجهزة غسيل الثياب، هذا يؤكد أن هذه عين طاهرة، وأن هذا الفعل ربما هو شيء من تأثرك بالوساوس، أو فعلت فعلا ما كان ينبغي لك أن تفعله. وكونك صليت به وهو معك وأنت على ما ذكرته من حال فإنه لا يضرك إن شاء الله، وصلاتك صحيحة. وحتى ولو صليت وكنت ظانا، لو أن إنسانا حمل نجاسة حاول أن يزيلها فلم يعرف كيف وضعها في جنبه وصلى وهو جاهل، فإن صلاته صحيحة بإذن الله. إذن صلاتك صحيحة، ولا تفعل هذا الفعل من التفتيش مرة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول الشيخ إذا سافرت إلى دولة أخرى وجلست هناك يقول لمدة أسبوعين، لكن يقول أتنقل بين أكثر من مدينة، في هذه الحال هل يجوز للجمع والقصر؟
أما قصر الصلاة فنعم تقصر الصلاة، وأما الجمع فإذا كنت محتاجا إلى الجمع جمعت، وإن لم تكن محتاجا إلى الجمع فالأفضل لك أن لا تجمع، وإن جمعت فلا حرج في ذلك. إذن مدة السفر تقصرها، وأما الجمع فمرده إلى الحاجة، فإن احتجت جمعت وإن لم تحتج لم تجمع. ولو أنك جمعت وقصرت من أول ما خرجت إلى أن رجعت ففعلك صحيح، لأنها رخصة من الرخص، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول بعد الانتهاء من صلاة الجماعة سلمت يقول على رجل بجانبي فلم يرد علي السلام، وبعد فترة قصيرة رد السلام وقال لي أن الأذكار بعد الصلاة جزء من الصلاة، فمنعه ذلك من الرد، هل قوله صحيح؟
لا، وقوله كون الأذكار جزء من الصلاة بمعنى الذي يقصده ليس بصحيح، ولكن هي على اعتبار أنها جزء من الصلاة أنها مكمل للصلاة، وأنها أنها من جملة الأمور التي ينبغي المحافظة عليها وأن لا تترك، هذا يعني صحيح. لكن كونه لا يرد السلام، رد السلام واجب، ولكن إن كان هناك من حوله قد رد السلام فهذا يكفي، لأن رد السلام عندما يسلم المرء على الجماعة هو فرض كفاية، فإن رد البعض فإن هذا مجزئ. فلو أن السلام كان عاما كأن يقوم الرجل فيسلم، لا يلزم كل من هو موجود أن يرد عليه السلام، يكفي أن يرد واحد عليه. ولو أن الإنسان من غير سلام لا حرج إن شاء الله، لأن الناس مشغولون بالأذكار ها هنا، وبعض الناس يعني لا يسبح إلا بيديه، فإن رد السلام ضع عنه عد التسبيح. إذا المسألة فيها سعة، إن سلم فرد عليه من كان موجودا أجزأ، وإن لم يسلم فقام، فليس السلام واجب، وتركه هنا حتى لا يقطع على الذاكرين ذكرهم والمتعبدين عبادتهم. وإن رد عليه السلام كونه خصه بالسلام فإنه يرد عليه. رد عدم رد السلام يكون مثلا إذا كان إنسان يقضي حاجته، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه وبين أنه ما منعه من ذلك إلا أنه كان يقضي حاجته، فلما قضى صلى الله عليه وسلم حاجته رد عليه السلام، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إذن المسألة فيها سعة، وكذلك أيضا فيها تفصيل في إلقاء السلام وفي رده على النحو الذي ذكرناه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما أجر التبرع بالدم، وهل هو ناقض من نواقض الوضوء؟
التبرع بالدم هذا الأمر فيه إنقاذ لحياة الإنسان ونفع لأخيك، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كرب أو تقضي عنه دينا، ولن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له أحب إلي من الاعتكاف في المسجد شهرا. فكون الإنسان ينفع أخاه هذا من طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والدم والتبرع به هو سبب لإنقاذ حياة الناس، خصوصا إذا وجدت المجاعات وكثر الهدم وجرح الكثير من الناس، فإنه حينئذ سبيل لإنقاذ الناس من حياتهم. خصوصا هناك بعض فصائل الدم هي تعتبر من قبيل النادرة التي لا توجد عند الكثير من الناس، فهؤلاء يتأكد في حقهم التبرع بالدم، لأن ذلك فيه حياة للناس، والله جل وعلا قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
وهل هو ناقض الشيخ من نواقض الوضوء؟
لا، ليس بناقض من نواقض الوضوء، خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء، ولكن خروج الدم هو يعتبر نجس إذا خرج، بمعنى أنه عندما يخرج سيوضع في هذه الحفاظات، لكن ربما تبقى بقية، فهذه البقية التي تخرج مع الجلد آخر في آخر مثلا في الغرزة الأولى أو عند سحب الإبرة، هذه تنظف، لأن الدم نجس والنجاسة تزال ولا تبقى. فإذا خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإنما هو نجس يوجب غسله متى ما كان على البدن أو كان على الثوب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا مسافر للعلاج ولا أعرف كم المدة التي سأبقى هناك، هل أقصر وأجمع الصلاة طول هذه المدة، وكيف أصلي الجمعة؟
هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، وهي في المسافر لا يعلم وقت رجوعه، وأرى أن يتواصل معنا الأخ السائل حتى نوضح بعض الأمور، إذ أن بعض الأجوبة ربما تفهم على وجه ليس بصحيح، خصوصا في هذه المسائل التي قد يطول فيها الأمر ويحسب الظان أنه مسافر. فتطول مدة. ويخبره الطبيب أصلا يقول أنت تحتاج للبقاء أقل شيء 5 أشهر 6 أشهر، هذه مدة طويلة جدا، وأحيانا لا يعرف متى، حقيقة لا يعرف، ربما يجلس أسبوع ويسافر، ربما يجلس أكثر من ذلك. قد يقول له الطبيب نحن سنعمل فحوصات ربما نمدد المدة. فها هنا فعلا هذا الشخص الذي في مثل هذه الحالة يعتبر مسافرا، وهو الذي لا يعلم وقت الرجوع بتاتا، ربما يرجع من يومه، يقول له الطبيب خلاص أرجع أنت، فهذا لا ينوي إقامة. لكن بعض الحالات أحيانا يعلم أنه سيجلس مدة طويلة، فلعل هذا أن يتواصل معنا. لكن هذه الصورة قد تكون واضحة، وهي أنه لا يعلم متى الرجوع، بمعنى أنه يفحص، ربما يأتيه فحص آخر يقول لابد أن نفحص فحصا آخر وتنتظر، ثم يفحص فحصا آخر وينتظر، ثم تخرج النتائج يقول له ارجع خلاص تابع العلاج معنا وأنت في بلدك. مثل هذا يعتبر مسافر. أما الذين ربما يكونوا في حالتهم مقال هم الذين يبقون مدة طويلة، ومن المعلوم أن مثل هذه الأمراض تطول مدة. المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن الجواب على السؤال يكون جوابا على واقعة خاصة وواقعة عين، تحتاج إلى جواب يختص بها لا جوابا عاما. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما أصلي الفجر ثم يقول أجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس وترتفع قليلا، بعد ربع ساعة يقول أقوم وأصلي ركعتين، هل هاتين الركعتين من صلاة الضحى أو هي صلاة الشروق؟
هي صلاة الضحى، وهي أيضا صلاة الإشراق، يعني بعض العلماء يسميها بصلاة الإشراق وبعضهم يسميها بصلاة الضحى، والأقرب إلى أنها من جملة صلوات الضحى، لكنها لما صليت بعد شروق الشمس سميت صلاة الإشراق، وإلا فهي داخلة من جملة صلوات الضحى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.